بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك ما قيام. لم نزل نستكمل لطائف أسرار التوبة. إذا كان أولها أن تنظر بين الجناية والقضية، وإذا وصلت إلى أن هذه الجناية لم تحصل إلا بعد فوت الحراسة، بعدما خلى الله تعالى بين العبد وبين الذنب، بعدما وكل الله عز وجل العبد إلى نفسه، فإذا هو لا قوة ولا حول ولا دفع، وإذا هو متحقق بحصول قدر الذنب منه. وإن ذلك القدر لما كان فعل الله تعالى كان مشتملا على الحكمة والرحمة والمصلحة، ومن المصالح في قدر الذنب أن يكمل الله عز وجل لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه. يعني إذا قدر عليه الذنب فمن وراء ذلك مصلحة أن يكمل منها مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه، ولم يكن يبلغ ذلك إلا في صحبة ذلك القدر. يقول ابن القيم: فإن النفس فيها مضاهاة للربوبية، ولو قدرت لقالت كقول فرعون، ولكنه قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر. يعني أن فرعون لما قدر قال أنا ربكم الأعلى، وغير فرعون فيه من المضاهاة للربوبية لكنه عاجز عن إظهار ذلك فأضمره وخبأه، وغيره عجز فأضمر. وإنما يخلصها من هذه المضاهاة ذل العبودية، تنفك من مضاهاة الربوبية باستكمال ذل العبودية، وهو أربع مراتب. ذل العبودية أربع مراتب: المرتبة الأولى مشتركة بين الخلق، وهي ذل الحاجة والفقر إلى الله، فأهل السماوات والأرض جميعا محتاجون إليه، فقراء إليه، وهو وحده الغني عنهم، وكل أهل السماوات والأرض يسألونه، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم من هو في شأن، وهو لا يسأل أحدا. المرتبة الثانية ذل الطاعة والعبودية، وهو ذل الاختيار. الذل الأول ذل الاضطرار، قد خلقت محتاجا وليس يسد حاجتك غير الله تعالى، فأنت مضطر إلى الذل له. أما ذل الاختيار فهو ذل الطاعة والعبودية، وهذا خاص بأهل طاعته وهو سر العبودية. المرتبة الثالثة ذل المحبة، فإن المحب ذليل بالذات، وعلى قدر محبته له يكون ذله، فالمحبة أسست على ذلة للمحبوب، كما قيل: اخضع وذل لمن تحب، فليس في حكم الهوى أنف يشال ويعقد. وقال آخر مساكين وأهل الحب حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر. وذل المحبة ناتج عن الوصول إلى هذه المنزلة التي تعني إصلاح الفرائض والاستكثار من النوافل. من هذا العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، وفي النهاية إذا ارتقى إلى هذه المنزلة صار له ذل المحبة. المرتبة الرابعة ذل المعصية والجناية، فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربع كان الذل والخضوع له سبحانه وتعالى أكمل وأتم، إذ يذل له خوفا وخشية ومحبة وإنابة وطاعة وفقرا وحاجة. يعني إيه؟ يعني لو رتبناهم المرتبة الأولى مشتركة بين الخلق يبقى فقرا وفاقة وإنابة وطاعة اللي هو ذل الطاعة، ومحبة الذي هو ذل المحبة، وخوفا وخشية الذي هو ذل المعصية والجناية. وحقيقة ذلك هو الفقر الذي يشير إليه القوم، وهذا المعنى أدل من أن يسمى بالفقر، بل هو لب العبودية وسرها، حصوله أنفع شيء للعبد وأحب شيء إلى الله، فلا بد من تقدير لوازمه من أسباب الضعف والحاجة وأسباب العبودية والطاعة وأسباب المحبة والإنابة وأسباب المعصية والمخالفة. يعني إذا أردنا الذل المتحصل عن هذه المراتب فنحن محتاجون إلى التوقف مع كل مرتبة. المرتبة الأولى مشتركة بين الخلق وهي ذل الحاجة والفقر إلى الله، نحن محتاجون فيها إلى أسباب الضعف والحاجة. والمرتبة الثانية ذل الطاعة والعبودية، ونحن محتاجون إلى أسباب العبودية والطاعة. والثالثة ذل المحبة، نحن محتاجون إلى أسباب المحبة والإنابة. والرابعة ذل المعصية والجناية، ونحن محتاجون إلى أسباب المعصية والمخالفة، إذ وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع. يعني حتى يحصل الذل وليس هناك لا حالة ولا فقر أو ذل وليس هناك طاعة ولا عبودية، أو ذل وليس هناك محبة ولا معصية، فهذا ممتنع. والغاية من تقدير عدم هذا الملزوم ولازمه مصلحة وجوده خير من مصلحة فوته، ومفسدة فوته أكبر من مفسدة وجوده، والحكمة مبناها على دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما. وقد فتح لك الباب، فإن كنت من أهل المعرفة فادخل، وإلا فرد الباب وارجع بسلام. ومنها أن أسماءه الحسنى تقتضي آثارها، اقتضاء الأسباب التامة لمسبباتها، فاسم السميع والبصير يقتضي مسموعا ومبصرا، واسم الرزاق يقتضي مرزوقا، واسم الرحيم يقتضي مرحوما، وكذلك أسماء الغفور والعفو والتواب والحليم يقتضي من يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه ويحلم، ويستحيل تعطيل هذه الأسماء والصفات، إذ هي أسماء حسنى وصفات كمال ونعوت دلال وأفعال حكمة وإحسان وجود، وأفعال حكمة وإحسان وجود، فلا بد من ظهور آثارها في العالم. قد أشار إلى هذا أعلم الخلق بالله صلوات الله وسلامه عليه حيث قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا جاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. الحديث خرجه مسلم والترمذي وغيره. وأنت إذا فرضت الحيوان بجملته معدوما، فمن يرزق الرزاق؟ الرزاق سبحانه وتعالى يرزق من؟ لابد من مخلوق يرزق. وإذا فرضت المعصية والخطيئة منتفية من العالم، فلمن يغفر؟ وعمن يعفو؟ وعلى من يتوب ويحلم؟ وإذا فرضت الفاقات كلها قد سدت، والعبيد أغنياء معافون، فأين السؤال والتضرع والابتهال والإجابة وشهود الفضل والمنة والتخصيص بالإنعام والإكرام؟ هذه المعاني لوازم أسماء الله تعالى. فسبحان من تعرف إلى خلقه بجميع أنواع التعرفات ودلهم عليه بأنواع الدلالات، تعرف إلى خلقه بجميع أنواع التعرفات، وتعرف عليهم بنعمه، وتعرف عليهم بحكمه، وتعرف عليهم بعقوباته، وتعرف عليهم بغير ذلك، ودلهم عليه بأنواع الدلالات، وفتح لهم إليه جميع الطرقات، ثم نصب إليه الصراط المستقيم وعرفهم به ودلهم عليه، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. ومنها من حكم الله عز وجل في قدر المعصية السر الأعظم الذي لا تقتحمه العبارة ولا تدسر عليه الإشارة ولا ينادي عليه منادي الإيمان على رؤوس الأشهاد، بل شهدته قلوب خواص العباد فازدادت به معرفة لربها ومحبة له وطمأنينة إليه وشوقا إليه ولهجا بذكره وشهودا لبره ولطفه وكرمه وإحسانه ومطالعة لسر العبودية وإشرافا على حقيقة الإلهية، وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلة بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. هذا لفظ مسلم. هذا يدلك على الأمر العظيم الذي يحصل حين يتوب العبد من العصيان الذي هو فيه، فإن ذلك يفرح الله عز وجل الفرح الشديد. وفي الحديث من قواعد العلم أن اللفظ الذي يجري على لسان العبد خطأ من فرح شديد أو غيظ شديد ونحوه لا يؤاخذ به، ولهذا لم يكن هذا كافرا بقوله أنت عبدي وأنا ربك. ومعلوم أن تأثير الغضب في عدم القصد يصل إلى هذه الحال أو أعظم منها، فلا ينبغي مؤاخذة الغضبان بما صدر منه في حال شدة غضبه من نحو هذا الكلام، ولا يقع طلاقه بذلك ولا ردته. وقد نص الإمام أحمد على تفسير الإغلاق في قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق بأنه الغضب، وفسره به غير واحد من الأئمة، وفسروه بالإكراه والجنون. قال شيخنا يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو عم هذا كله، وهو من الغلق لانغلاق قصد المتكلم عليه، فكأنه لم ينفتح قلبه لمعنى ما قاله. والقصد أن هذا الفرح له شأن لا ينبغي للعبد إهماله والإعراض عنه، ولا يطلع عليه إلا من له معرفة خاصة بالله وأسمائه وصفاته وما يليق بعز جلاله. يقول وقد كان الأولى بنا طي الكلام فيه إلى ما هو اللائق بأفهام بني الزمان وعلومهم ونهاية أقدامهم من معرفة، وضعف عقولهم عن احتماله، غير أننا نعلم أن الله عز وجل سيسوق هذه البضاعة إلى تجارها ومن هو عارف بقدرها، وإن وقعت في الطريق بيد من ليس عارفا بها فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فاعلم أن الله سبحانه وتعالى اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرمه وفضله وشرفه وخلقه لنفسه، وخلق كل شيء له، وخصه من معرفته ومحبته وقربه وإكرامه بما لم يعط غيره، وسخر له ما في السماوات وما في سماواته وأرضه وما بينهما، حتى ملائكته الذين هم أهل قربه استخدمهم له وجعلهم حفظة له في منامه وقضته وضعنه وإقامته، وأنزل إليه وعليه كتبه، وأرسل إليه يعني أرسل المرسلين من البشر وأرسلهم إلى البشر، وخاطبه وكلمه منه إليه، واتخذ منهم الخليل سيدنا إبراهيم والكليم وسيدنا موسى والأولياء والخواص والأحبار، وجعلهم معدن أسراره ومحل حكمته وموضع حبه، وخلق لهم الجنة والنار. فالخلق والأمر والثواب والعقاب مداره على النوع الإنساني، فإنه خلاصة الخلق وهو المقصود بالأمر والنهي، وعليه الثواب والعقاب. فالإنسان شأن ليس لسائر المخلوقات، وقد خلق أباه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء. كل هذه الأشياء مواقع تكريم متعدية من آدم إلى بنيه، وأظهر فضله على الملائكة فمن دونهم من جميع المخلوقات، وطرد إبليس عن قربه وأبعده عن بابه إذ لم يسجد له مع الساردين واتخذه عدوا له. فالمؤمن من نوع الإنسان خير البرية على الإطلاق وخيرة الله من العالمين، فإنه خلقه ليتم نعمته عليه وليتواتر إحسانه إليه وليخصه من كرامته وفضله بما لم تنله أمنيته ولم يخطر على باله ولم يشعر به، يعني أن جزاء الله تعالى وعطاءه ونعمة الله وآلاءه لو تفكرت لوجدتها أكثر من أملك وأعظم من قدرك. يخصه من كرامته وفضله بما لم تنله أمنياته ولم يخطر على باله ولم يشعر به، ليسأله عن من المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة العادلة الآجلة التي لا تنال إلا بمحبته ولا تنال محبته إلا بطاعته وإيثاره على ما سواه، فاتخذه محبوبا له وأعد له أفضل ما يعده محب غني قادر جواد لمحبوبه إذا قدر عليه، وعهد إليه عهدا تقدم إليه فيه بأوامره ونواهيه، وعلمه في عهده ما يقربه إليه ويزيده محبة له وكرامة. العهود يعني ما جاء به رسل الله تعالى، فهي فيها أوامر الله ونواهيه، وفيها تبيين ما يقرب إليه وما يزيد العبد محبة له وكرامة عليه، وما يبعده منه ويسقطه عليه ويسقطه من عينه. وللمحبوب عدو هو أبغض خلقه إليه، قد جاهله بالعداوة وأمر عباده أن يكون دينهم وطاعتهم وعبادتهم له دون وليهم ومعبودهم الحق، واستقطع عباده واتخذ منهم حزبا ظاهروه والوه على ربهم وكانوا أعداء له مع هذا العدو، يدعون إلى سخطه ويطعنون في ربوبيته وإلهيته ووحدانيته ويسبونه سبحانه وتعالى ويكذبونه ويفتنون أولياءه ويؤذونهم بأنواع الأذى ويجهدون على إعدامهم من الوجود وإقامة الدولة لهم ومحو كل ما يحبه الله وأرضاه وتبديله بكل ما يسخطه ويكرهه. فعرفه بهذا العدو اللي هو إبليس وطرائقهم وأعمالهم وما لهم، وحذرهم موالاتهم والدخول في زمرتهم والكون معهم، وأخبره في عهده أنه أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وأنه سبحانه سبقت رحمته وغضبه وحلمه عقوبته وعفوه مؤاخذته، وأنه قد أفاض على خلقه النعمة وكتب على نفسه الرحمة، وأنه يحب الإحسان والجود والعطاء والبر، وأن الفضل كله بيده والخير كله منه والجود كله له، وأحب ما إليه أن يجود عليه عباده ويوسعهم فضلا ويغمرهم إحسانا وجودا ويتم عليهم نعمته ويضاعف لديه منته، ويتعرف إليهم بأوصافه وأسمائه ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه. فهو سبحانه وتعالى الجواد لذاته وجود كل جواد خلقه الله ويخلقه أبدا، وجود كل جواد خلقه الله ويخلقه أبدا أقل من ذرة بالقياس إلى جوده، يعني كل اللي عنده وجود بالنسبة لجود الله تعالى أقل من الذر. فليس الجواد على الإطلاق إلا هو، وجود كل جواد فمن جوده، ومحبته سبحانه وتعالى للجود والإحسان والإعطاء والإحسان والبر والإنعام والإفضال فوق ما يخطر بباب الخلق أو يدور في أوهامهم، وفرحه بعطائه وجوده وإفضاله أشد من فرح الآخر بما يعطاه ويأخذه. أحوج ما هو إليه أعظم ما كان قدر، يعني فرح ربنا بجودنا أعظم من فرح من تحسن إليه مع شدة حاجته وعظيم عطائك له. فإذا اجتمع شدة الحاجة وعظم قدر العطية والنفع بها فما الظن بفرح المعطى؟ ففرح المعطي سبحانه بعطائه أشد وأعظم من فرح هذا بما يأخذه. ولله المثل الأعلى، إذ هذا شأن الجواد من الخلق، فإنه يحصل له من الفرح والسرور والابتهاج واللذة بعطائه وجوده فوق ما يحصل لمن يعطيه. ولكن الآخذ غائب بلذة أخذه عن لذة المعطى، وابتهاجه وسروره هذا مع كمال حاجته إلى ما يعطيه وفقره إليه وعدم وثوقه باستخلاف مثله وخوف الحاجة إليه عند ذهابه والتعرض لذل الاستعانة بنظيره ومن هو دونه، ونفسه قد طبعت على الحرص والشح. فما الظن بمن تقدس وتنزه عن ذلك كله؟ ولأن أهل سماواته وأرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم ورطبهم ويابسهم قاموا في سعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد ما سأله، ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة سبحانه وتعالى. وهو الجواد لذاته كما أنه الحي لذاته، العليم لذاته، السميع البصير لذاته، فجوده العالي من لوازم ذاته. والعفو أحب إليه من الانتقام، اعف عنا يا رب. والرحمة أحب إليه من العقوبة، اللهم ارحمنا يا رب العالمين. والفضل أحب إليه من العدل، والعطاء أحب إليه من المنع. فإذا تعرض عبده ومحبوبه الذي خلقه لنفسه وعد له أنواع كرامته وفضله على غيره وجعله محل معرفته وأنزل إليه كتابه وأرسل إليه رسوله واعتنى بأمره ولم يهمله ولم يتركه سدى، فتعرض لغضبه وارتكب مساخطه وما يكرهه وأوق منه ووالى عدوه وظاهره عليه وتحيز إليه وقطع طريق نعمه وإحسانه إليه التي هي أحب شيء إليه، وفتح طريق العقوبة والغضب والانتقام، وقد استدعى من الجواد الكريم خلاف ما هو موصوف به من الجود والإحسان والبر، وتعرض لإغضابه وإسخاطه وانتقامه، وأن يصير غضبه وسخطه في موضع رضاه وانتقامه وعقوبته في موضع كرمه وبره وعطائه، فاستدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه منه وخلاف ما هو من لوازم ذاته من الجود والإحسان. فبينما هو حبيبه المقرب المخصوص بالكرامة إذ انقلب آبقا شاردا رادا لكرامته مائلا عنه إلى عدوه مع شدة حاجته إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين. فبينما ذلك الحبيب مع العدو في طاعته وخدمته ناسيا لسيده منهمكا في موافقة عدوه، قد استدعى من سيده خلاف ما هو أهله، إذ عرضت عليه فكرة فتذكر بر سيده وعطفه وجوده وكرمه وعلم أنه لا بد له منه وأن مصيره إليه وعرضه عليه، وأنه إن لم يقدم عليه بنفسه قدم عليه به عليه على أسوأ قدم به عليه على أسوأ الأحوال. وفر إلى سيده من بلد عدوه وجد في الهرب إليه حتى وصل إلى بابه، فوضع خده على عتبة بابه وتوسد فرى أعتابه متذللا متضرعا خاشعا باكيا آسفا يتملق سيده ويسترحمه ويستعطفه ويعتذر إليه قد ألقى بيده إليه واستسلم له وأعطاه قيادة وألقى إليه زمامة فعلم سيده سبحانه ما في قلبه فعاد مكان الغضب عليه رضا عنه ومكان الشدة عليه رحمة به وأبدله بالعقوبة عفوا وبالمنع عطاء وبالمؤاخذة حلما فاستدعى بالتوبة والرجوع من سيده ما هو أهله وما هو موجب أسمائه الحسنى وصفاته العليا فكيف يكون فرح سيده به وقد عاد إليه حبيبه ووليه طوعا واختيارا ورادع ما يحبه سيده منه برضاه وفتح طريق البر والإحسان والجود التي هي أحب إلى سيده من طرق الغضب والانتقام والعقوبة. وهذا موضوع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين أنه حصل له شرود وإباق من سيده فرأى في بعض السكك بابا قد فتح وخرج منه صبي يستغيث ويبكي وأمه خلفه تطرده حتى خرج فأغلقت الباب في وجهه ودخلت فذهب الصبي غير بعيد ثم وقف مفكرا فلم يرد له مأوى غير البيت الذي أخرج منه ولا من يؤويه غير والدته فرجع مكسور القلب حزينا فرد الباب مرتدا فتوسده وضع خده على عتبة الباب ونام فخرجت أمه فلما رأته على تلك الحال لم تملك ضربت نفسها عليه والتزمته تقبله وتبكي وتقول يا ولدي أين تذهب عني ومن يؤويك سوايا لم أقل لك لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك وإرادة الخير لك ثم أخذته ودخلت فتأمل قول الأم لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم من الله أرحم بعبده من الوالدة بولدها وإن تقع رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل شيء فإذا غضبه العبد بمعصيته فقد استدعى منه صرف تلك الرحمة عنه فإذا تاب إليه فقد استدعى منه ما هو أهله أولى به. فهذه نبذة يسيرة تطلعك على سر فرح الله بتوبة عبده أعظم من فرح هذا الواجد لراحلته في الأرض المهلكة بعد اليأس منها. ووراء هذا ما تجفو عنه العبارة وتدق عن إدراك الأذهان، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.